الرابعة للانسحاب السوري من لبنان. في مثل هذا اليوم من العام 2005 خرج آخر جندي سوري من لبنان تنفيذا للقرار 1559 بعد انتفاضة ثورة الأرز وتظاهرة المليون في 14 من أذار من العام نفسه. يحتفل لبنان في هذه الذكرى فيما يتحضر لخوض انتخابات تشريعية في 7 حزيران المقبل وسط دعم أمريكي لأصوات الاعتدال وتأكيد عبرت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الشعب اللبناني سيختار ممثليه في انتخابات عادلة وشفافة خارج دائرة العنف والترهيب ومن دون أي تأثيرات خارجية. هل الانتخابات النيابية ستجري من دون تأثيرات خارجية كما قالت كلينتون من بيروت؟ وهل النظام السوري وهل الانسحاب السوري أحدث تغييرا في الحياة السياسية في لبنان؟ وهل الانسحاب العسكري السوري تبعه انسحاب سياسي وأمني؟ هل صحيح أن سوريا أصبحت خارج الحدود اللبنانية؟ هل ما زالت ثورة الأرض صامدة في وجه أي دخول أو تدخل سوري في لبنان؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم في هذه الذكرى. ومعي في هذه الحلقة من بعد الأخبار الناشط السياسي وأحد مؤسسي التيار الوطني الحر الأستاذ عبد الله الخوري. الأستاذ عبد الله أهلا وسهلا فيك
بالأنتيجة. شكرا.
بداية أستاذ عبد الله أنا أحب فوت بصلب الموضوع، يعني اليوم ما فينا ما نحكي عن هذه الذكرى، ذكرى الانسحاب السوري من لبنان، برأيك أنت كناشط سياسي وأحد مؤسسي كما ذكرت التيار الوطني الحر.
نعم.
يعني أنتم عانيتم الأمرين من هذا الاحتلال في تلك الفترة على الأقل، برأيك هل خرج السوريون من لبنان فعليا؟
بداية أستاذ فادي اسمح لي أنه أشكر محطة الام تي في وأشكر حضرتك وأتوجه بنفحة محبة وأتوجه بمحطة عرفان بالتحديد لمحطة الام تي في وسعادة الأستاذ جابرييل المر وطاقم المحطة بالشكل الكامل. نفحة محبة تعود إلى كون محطة الام تي في رائدة من رواد الكلمة الحرة. محطة عرفان برجع مع التاريخ إلى ذكرى 7 آب 2001. ما بقدر مرور الكرام دون انه استذكر هذه الذكرى الأليمة. يومها انقض النظام الموالي للاحتلال السوري للبنان واجرى عملية اعتقالات تعسفية طاولت يومتها حوالي 120 ناشط من التيار الوطني الحر اضافة الى عدد كبير من الناشطين في التيارات السيادية الثانية والاحزاب السيادية الثانية. ليلتها لو ما الاستاذ جابرييل المر والمحطة الكريمة يتعاطوا مع الحدث بشكل مباشر وشجاع وخرقوا بذلك كل محاذير الطوق الامني اللي كان واضعه يومتها نظام الاحتلال السوري بلبنان لكان قيل انه هؤلاء الناشطين اعتقلوا لاسباب ربما ومن بينها ترويج المخدرات او لاسباب الدعارة. محطة الام تي في بالتالي هي ضوت على هالموضوع بشكل شجاع وبشكل موضوعي وليلتها فتحت الاستديوهات امام كل داعمي الكلمة الحرة وعبروا عن رأيهم. بالتالي ما ممكن الا نربط هالنهار المجيد يلي هو بشكل الذكرى الرابعة لجلاء الجيش السوري عن لبنان، جيش الاحتلال السوري، ولو ببعده العسكري فقط ومن سخريات القدر انه الجيش السوري اليوم عم نستذكر انسحابه ببعده العسكري ومحطة الام تي في انطلقت مثل طائر الفينيق ورجعت تصدح بما هو خدمة للحرية وخدمة للكلمة الحرة. فاذا ما فينا نتجاوز هالبعد هذا بالتالي
لا شك انه هذا البعد كمان ايضا بيربطنا بهيدي الذكرى كما ذكرت، يعني عم نحكي عن الوضع الاعلامي ايضا ابان الاحتلال السوري ونحن اليوم عم نخوض انتخابات ما فيها وسط غياب الاحتلال السوري عن لبنان، لكن السؤال المطروح الان كما ذكرت سابقا برايك هل السوريين خرجوا فعلا من لبنان؟
الاحتلال السوري خرج بجيشه من لبنان، خلافا لبعض الجهابزة لأثناء حوارات بيقول لك الجيش السوري خرج من لبنان، وماذا تريدون من سوريا بعد؟ عمليا الجيش السوري خرج ببعد العسكري، ولكن ملائكة النظام الاستخباراتي السوري ما زالت موجودة على الأرض اللبنانية. تحديدا على سبيل الحصر، حالة 8 آذار وجماعة شكرا سوريا ماذا تشكل برأي المجتمع اللبناني؟ التصريحات التي تصدر عن النظام السوري وعن الرئيس بشار الأسد تحديدا بين الفينة والفينة، ألا يعتبر تدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية؟ موضوع تصريح صدر عن الرئيس الأسد من حوالي 3 أشهر وعن إدارة الرئيس الأسد تؤكد على ضرورة أن تقوم 8 آذار بربح الانتخابات النيابية المقبلة، وأن تصدر تصريحات عن 8 آذار تحديدا بقيادة حزب الله، مواقف مضطردة من حوالي 5-6 أسابيع لليوم بتبشرك بالثبور وعظائم الأمور. يقولون مهما كانت نتائج الانتخابات هذا لن يغير شيء على الواقع السياسي. مش خرق فاضح للديمقراطية هذا الكلام؟ بالتالي يقولون أيضا وكل ذلك أنا أعزيه لعملية استقواء قائمة على الفجور السياسي وقائمة على الاستقواء بالسلاح. هذا اللي منبره انه اليوم ربما بسيئ الحلقة بالشق الثاني من الحلقة. ألا يعتبر ذلك تدخل مباشر بالشؤون اللبنانية؟
لكن هذا تدخل مباشر بالشأن اللبناني، لكن هل السوريين يريدون فعلا العودة إلى لبنان أم هذا التدخل برأي هو كافي حتى الآن؟
إذا ما سمح
يعني شو هو المسعى السوري من خلال هذه العوامل اللي أنت حضرتك؟
إذا ما سمحت الظروف الدولية لذلك، وأنا أكيد كل التأكيد أنه سوف لن تسمح بذلك بعد الآن، على القليل إذا أخذنا بعين الاعتبار التصريحات الصادرة عن أصحاب الأمر والنهي دوليا، ولكن السوريين بنظام ما استكانوا عين ما زالت على لبنان بالتعاطي السياسي المباشر. برجع بقول لك عبر ملائكة موجودين لنظامهم بلبنان، وهذا شيء ظاهر للعيان واضح جدا. ما بيمنع هالشيء انهم يتدخلوا ايضا بموضوع الانتخابات النيابية، بيتدخلوا بتأليف اللوائح، بيتدخلوا بعملية ضبط الايقاع بين مكونات.
الى اي مدى هذا التدخل يعني ظاهر للعيان؟ مثلا كل القوى يلي عم تحارب بعض او تنافس بعضها بالانتخابات هي قوى لبنانية، ليش ما ندخل العامل السوري انه هو عم بيتدخل بتشكيل اللوائح؟
لا بطبيعة الحال، لانه حتى اذا بتقلي 14 اذار او بتقلي 8 اذار، ما هل البلوكات السياسية الكبيرة عم بتعبر عن نفسها باكتر من مكان وباكتر من مناسبة ولقيتها واضحة. انا اليوم عم بتناول فريق 8 اذار لانه واضح تماما بولاءاته، واضح من خلال تصريحاته، واضح من خلال تصريحات النظام السوري الداعم لفريق 8 اذار باكثر من مناسبه، ان كان بموضوع الانتخابات وان كان بمواضيع تانية.
طيب ما عم بفهم انه حتى لو دعم هناك، يعني المعارضه عم بتقول انه السوريين مزبوط ربما عم يدعمونا، بس السوريين صاروا في الخارج، بطلوا متواجدين في لبنان، والمعارضة كمان عم تقول انه هناك تدخلات خارجية انه تدعم قوى 14 من اذار، هذا شغلة واضحة.
بالتالي كيف بتفسر انقضاض النظام السوري بفترة سابقة على الحكومة اللبنانية وعلى المسؤولين بالحكومة اللبنانية، ووصفهم بنعوت ووصفات لا يقبلها لا العقل ولا المنطق ولا الاخلاق؟ كيف بتفسر هالتعاطي هذا؟ هالموضوع يلي واكب احتلال مكونات 8 اذار لوسط بيروت بغية اسقاط الحكومة ومواكبة هالعمل هيدا بتصريحات دؤوبة للنظام السوري.
يعني برأيك استاذ عبد الله ما في شيء تغير من 2005 لليوم
الا الانسحاب العسكري بشكله المباشر، اما الاطار المخابراتي انا برأيي ما يزال موجود، التعاون المخابراتي ما يزال موجود، وكل برجع بكررها المرة الثانية كل الملائكة السياسيين النظام السوري ما يزالون حاضرين على
الساحة. السوريين يعني يعني عم بينفذوا قرارات القرارات الدولية، واهم قرار هو إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
إقامة العلاقات الدبلوماسية بيفرض بروتوكول، بيفرض أدبيات للتعاطي السياسي.
يعني بيصير التعاطي بين الدولة ودولة، مش بين الدولة والأشخاص والتيارات السياسية الأخرى.
شيء طبيعي.
يعني هناك عم تنظم. لا.
شيء طبيعي، ولكن خلينا نخوض التجربة ونحكم على جودة التجربة أو عدمها، لأنه الماضي لا يشجع على ذلك. خلينا نحكم على تعاطي.
طيب أستاذ عبد الله، حضرتك يعني ناشط سياسي وكنت من مؤسسي التيار الوطني الحر.
نعم.
وبتعرف اللعبة السياسية ككل، وطبعا كنت مشارك بانتفاضة المليون ب 14 أذار.
نعم.
عم تقول انه لا تغيير حتى اليوم، لان هناك تأثير وعلاقات استخباراتية واجهزة الامنية السورية بعدها متواجدة بلبنان. بلبنان ثورة الارز كيف تستطيع الصمود، وما هي يعني شو هي الآلية للصمود في وجه هذه الهجمة السورية المستمرة حتى الآن في لبنان؟
بالشق الأول من سؤالك، بالتأكيد هنالك ليس هنالك من تغيير بذهنية الفريق المدعوم من النظام السوري. باخذ برهان ما يزال في الأذهان، برهان من الأمس، الحاج محمد راعد رئيس كتلة نواب حزب الله بينقض بالأمس بأبشع النعوت على الحكومة اللبنانية، أقله ما رشح من يقال من فيلم صادرته الرقيبة بحزب الله ومنعت نشر هذا الفيلم. طالما نحن متفقين ويتغنون باتفاق الدوحة، لماذا هذا الانقضاض الدؤوب على الحكومة اللبنانية؟ ليش هالانقضاض الدؤوب على كل ما يعني الشرعية والمؤسسات الشرعية؟ لماذا هذا التعطيل سابقا وحاليا؟
شو الهدف من ذلك يعني؟
الهدف من ذلك عملية ان يقرنوا السيطرة العسكرية بالسيطرة السياسية، والعكس هو الصحيح، تحت مفاعيل السلاح وعدم جواز المساس بهذا السلاح. ما حدا قال انه هالسلاح هذا حدا بده يشيله عنوة او بالقوة، ولا حدا بيدعي ذلك. ولكن هناك ضوابط دولية ومواثيق دولية والإعلان عن قرارات دولية صدرت تضبط هالموضوع وبتنظمه. ليش دائما نحن دؤوبين انه نرجع نطل بمفاهيم تانية وبمفاهيم زجرية تانية بتواكب موضوع السلاح وموضوع استعمال القوة على الأرض؟ وإلا كيف بتفسر لي عملية تنفيس الغضب بسبب إقالة موظف رفيع أو عدمه باحتلال بيروت ومحاولة احتلال الجبل؟ طب نحن مستعدين ننسى هالموضوع ببعده العسكري وببعده التنفيذي خدمة لما يقال ويشاع عن الوحدة الوطنية ولما يقال ولما تقرر في اتفاق الدوحة، ولكن بعض أصحاب القرار مستمرين في غيون. وإلا كيف بتفسر لي، برجع بكرر، هالعملية التهديد اليومي انه مهما كانت نتائج الانتخابات ما بتغير الواقع على الأرض؟ ليش هالافتراض؟ انا بيقدروا ياخذوا مني كمواطن متمثل بالمؤسسات الشرعية والدستورية، بيقدروا ياخذوا مني ضمن حوارات ديمقراطية بمجلس الوزراء وبمجلس النواب يلي مشكورين قاموا باقفاله حوالي سنة ونص. بقدر حاور انا وياهم ديمقراطيا بما اتمثل وبمن اتمثل من اصحاب رأي ونواب ووزراء. ليش دائما عندهم هالغي بإعطاء الموضوع بعد العنفي أو بعد الاستقوائي؟
لكن البعد العنفي والاستقوائي يعني ربما نوجد له حل باتفاق الدوحة، وتوصلنا إلى حكومة وحدة مستقلة.
نعم.
وتوصلنا أنه لا لسبع أيار أخرى. يعني شو المطلوب بعد؟
طيب امبارح بيقولوا أنه الحالة القائمة هي حالة إسرائيلية. الحالة القائمة إسرائيلية ليش بتصفحها بالدوحة وبمجالات تانية؟ إذا كانت حالة إسرائيلية ليه بتحط إيدك بإيدها؟ وإذا كانت حالة غير شرعية وغير دستورية وبعيدة كل البعد عن التمثيل الشعبي، هذا أنا ما بوافق على الكلام، ولكن أنا بستعير من عباراتهم، من عبارات 8 أذار. إذا كانت فعلا تفتكر هالحالة لكل هالأبعاد اللي أنا ذكرتها،
طيب نحن
كيف عم بتم التعاون معه؟
نحن واصلين هلا لانتخابات. شو رح يصير برايك بعد؟ شو هي السيناريوهات في حال وصل وصل 8 أدار إلى السلطة أو في حال وصلت 14 أدار إلى السلطة؟
لا، الفارق هون
شو هو الفارق؟
الفارق شاسع بين
البعدين، يعني رح يوصلوا، يعني رح يكون في أكترية وأقلية،
فارق شاسع،
مش رح يتوصلوا لحكومة وحدة وطنية مثل ما هو متفق عليه بناء على التوافقية الديمقراطية التوافقية بلبنان.
خليني استعرض اللي بينتج عن اللي بينتج من تصريحات قبل ما أنا أعطي رأيي. بيقولوا دائما وبيكرروا انه نحن في حال كنا اقلية ما رح نقبل الا بالثلث المعطل، يعني بعدهم عن يحكوا من خلال الدستور، وبيقولوا اذا نحن كنا اكثرية نحن رح نعطي الثلث المعطل للي بتصير اقلية، للحالة اللي بتصير اقلية.
طيب انا نحن هلأ بهذا الوضع
عظيم، انا بقول بهالمقابل حتى من ضمن امكانية اخذ الثلث المعطل لاي من الفريقين، مع العلم انه في تحفظات دستورية على الثلث المعطل لامكانية استعماله وجواز استعماله. انا بذكر قبل ما نشط عن الموضوع الاول، بذكر انه في مجال تعيين عضو من 10 اعضاء بالهيئة المواكبة للانتخابات قرروا استعمال الثلث المعطل، لا يجوز ذلك، لا يجوز لاي سبب او سبب اخر استعمال الثلث المعطل وشهره بوجه الاكثرية.
طب هي المشكلة بالمشاركة، ما هن حقهم بالمشاركة.
بالتالي برجع للموضوع وبوضح شو هي الخطورة الكاملة بين البعدين. أنا اليوم كوني أؤيد الأكثرية القائمة ما استعملت لا بعد العسكري ولا صلاحياتها العسكرية ولا صلاحياتها حتى الدستورية إلا ضمن حدود التوافق والتفاهم. بالمقابل انا اخشى وصول فريق 8 ادار الى السلطة واستلامه المواثيق واستلامه النصوص والدستور، هذا ما اخشاه.
طيب استاذ عبد الله، انت يبدو انه انت مؤيد الاكثرية الحالية 14 ادار، لكن انت كنت من مؤسسي التيار الوطني الحر.
ليش
هالقلبة؟
هوني بدك تعطيني مجال حوالي دقيقتين مشان استعرض وضعية التيار الوطني الحر مشان نقدر نكون واضحين وين بدنا نصنف الامور وين بدنا نصنف.
مين انقلب عمين؟ يعني مين غير؟ انت او التيار؟
للتيار الوطني الحر ثلاث محطات، محطتين مترابطتين ومحطة اخيرة متفلتة عن المحطتين الاوليتين. اولا المحطة ما بين العام 1988 والعام 1990، محطة ترابط وثيق بين البعد والحلم والقرار الشعبي المتمثل بالسيادة والحرية والاستقلال، يعني ثلاثي القيم، وبين التجذر الكياني إن كان على المفهوم الوطني وكان تحديدا على المفهوم المسيحي. هالتجذر بين هالحالة الشعبية وبين ما صدر عن القيادة آنذاك المتمثلة بالعماد عون كان ترابط رائع متماسك، كان نقطة التقاء بين مفهومين سياسيين جعلوا من المرحلة رغم صعوبتها إطار يحتذى فعلا. المرحلة الثانية بين العام 1990 تحديدا بعد الساعة 7:15 من 13 تشرين 1990 لغاية انتخابات 2005، المحطة شهدت تكوين لكل القدرات الشريفة آنذاك وكل اصحاب الاكف البيضاء، وهوني بستعير من الاستاذ الباحث منح الصلح، بستعير منه عبارة استعملها بهذيك الفترة بيقول ان هؤلاء القوم اعطوا افضل ما في نفوسهم. محطة ناصعة البياض اتمت يومها مواجهة جيش الاحتلال السوري باعداد قليلة وبامكانيات جدا متواضعة ولكن بانفس عالية وبهمم جدا عالية. هالفترتين مترابطتين. الفترة الثالثة
بعد الانتخابات،
بعد الانتخابات النيابية، انا بالنسبة لي موضوع التيار الوطني الحر موضوع افل نجمه للاسف، وابتدأت مرحلة الحالة العونية والحالة العائلية الضيقة والمتزمتة. هذه الحالة اطبقت على انجازات التيار الوطني الحر وتاريخه واصبحت هي موجودة اليوم ضمن كل القرارات. اصبح كل من يوالي هذه الحركة يتنفس من رئتها، كان ذلك صوابا او كان ذلك بغير الصواب. بالتالي تنرجع بالإطار السوري.
هلا حضرتك عم تفرق بين التيار الوطني الحر
وبين الحالة العونية القائمة، تفريق مطلق.
شو عم نشوف نحن بالتيار الوطني الحر؟ يعني حالة مسيحية، حالة وطنية عامة.
بالنسبة لما هم يدعون، يعني الحالة، أصحاب الحالة العونية، أنا بطرح عليهم سؤال من على شاشة الام تي في، هم حالة علمانية كما يدعون أو أم هم يمثلون 70% من المسيحيين والرأي العام المسيحي؟ هنالك عملية ازدواجية بين الـ بين الـ بين الوضعيتين.
طب ليش فرقت؟ معلش، ليش فرقت من بعد الانتخابات ب 2005 بين التيار الوطني الحر والحالة العونية؟ احكيني شي ملموس.
العماد عون يومها والتيار الوطني الحر خاضوا انتخابات العام 2000.
هل تم يعني هل هناك قفز فوق المبادئ يلي بني عليه التيار الوطني الحر؟
طبيعي.
بهذا المعنى او البعض المؤسسين خرجوا من هذه الحالة، من هيك صار في فصل؟
طبيعي، اسمح لي استعرض. ان كان بالماضي خرج بعض المؤسسين باخر العام 2003 وبداية العام 2004، خرجوا لسبب استئثار يومها العماد عون مع بعض اقاربه بعملية اعادة هيكلة وتنظيم التيار الوطني الحر على قاعدة ما يرتقيه العماد عون واقاربه تحديدا. ما صار يومتها استمزاج القاعدة بعملية.
طيب هذه خلاف داخلي،
هذا يومتها كان خلاف تنظيمي.
طيب تنظيمي داخلي، يعني مش هذا بيحرز انه يكون
شيء طبيعي
اللي عم نشوفه هون هو حالة عونية،
شيء طبيعي، ولكن هذه كانت محطة من محطة تانية. المحطة الأولى يلي هي خلاف تنظيمي واضح وفاضح، ما تستسهلوا، نحن قوة آمنت بالقيم وبالسيادة وبالحرية وبالاستقلال، ما بتقدر تجي تطبق عليها قيم دكتاتورية. ما هي كمان بذات الوقت تتبع وتشرب وتأكل من الديمقراطية، من مشارب الديمقراطية. جينا بالتالي ببداية 2004 اكتشفنا ولمسنا، ويومتها عبر بعض الوسطاء بين العماد عون والقيادة السورية عبر عن محاولات للتقريب بين القيادة السورية والعماد عون، وحكي يومها دون ان يصدر اي تكذيب عن تيار الوطني الحر، عن اتصالات قائمة بين الرئيس بشار الاسد من مايل والعماد عون عبر وسطاء. وانا احجم عن ذكر اسم احد الوسطاء يلي افرج عن نفسه.
طيب صار في وسطاء بين بس على اي اساس؟ شو كانت يعني شو كانت خلاصة هذه؟
مجرد التعاطي يومها مع القيادة السورية بهالشكل انا بعتبره قفز واضح على القيم وعلى المبادئ، قفز واضح على ارواح الشهداء، هذا قفز واضح كان من عبر وعبرات واوجاع المعتقلين والمسجونين بالسجون السورية، كله كان هذا قفزات واضحة قفضت فيما بعد بشكل لا يقبل الشك عودة العماد عون بالشكل اللي عاد فيها الى لبنان. بالتالي لما وضعنا يدنا على هالموضوع،
يعني انت بتقول انه العودة العماد ميشيل عون كان ضمن اتفاق عوني سوري بهذا المعنى؟
كانت ضمن اتفاق بين فريق العماد عون والعماد عون نفسه والقيادة السورية ومن يمثل يوم هالقيادة السورية من سيد امين لحود وفريق السيد امين لحود. كانت واضحة فاضحة ما بتقبل بتاتا المراجعة، والا لمن افرج عنها اعلاميا عبر احد الوسطاء، وانا راح احجم عن ذكر اسمه، حضرته هو بيعبر عن اسمه، بيقول يومها الرئيس بشار الاسد وافق على عودة العماد عون الى بيروت شرط الا يتعاون مع السيد رفيق الحريري والسيد وليد جنبور.
طيب رح فوت انا على الشق الثالث من المرحلة يلي انت عم تحكي معنا عنا بعد بريك اعلاني. مشاهدينا بريك قصير ونعود لمتابعة هذا البرنامج من بعد الاخبار، وضيف الاستاذ عبدالله خوري الناشط السياسي. استاذ عبدالله، كنا عم نحكي عن المراحل يلي تطور فيها او التغير الذي طرأ على التيار الوطني الحر، حكينا عن ما قبل الانتخابات 2005، هلأ بال 2005 يعني العماد ميشيل عون لديه الغالبية في الصف المسيحي 70% يقول، وكان في ترجمة بال 2005، شو يلي تغير؟ يعني ليش عم تعتبر انه ظهر؟ ما قلت لي ليش ظهر من المبادئ يلي قام عليها، الا انه تم الاتصال بشكل غير مباشر مع القيادة السورية.
انتخابات 2005 تم خوضها ضمن عناوين عالية كلنا بنعرفها. العنوان الاول كان عنوان عاطفي يطال غريزة المسيحيين، قيل يومها انه حزب الله من ضمن التحالف الرباعي والسيد وليد جنبلاط يريدون شرا بالمسيحيين. وترجم ذلك الكتاب البرتقالي يلي وزعوا يومتها قادة الحالة العونية، وشرحوا من خلاله مواقف التيار الوطني الحر خلال السنوات ال15 المنصرمة. من ضمن الكتاب البرتقالي في إشارة واضحة، وأنا بذكر أنا كنت بقيادة التيار فترة طويلة ومارست نشاط فترة طويلة، كان عندنا رأي واضح وموقف واضح مترابط مع مواقف العماد عون حول موضوع حزب الله وموضوع استئثار حزب الله بحركة المقاومة المسلحة وإمكانية استمرارها إلى ما لا نهاية. وأشرنا مرارا وحتى على لسان العماد عون نفسه أنه وضعية حزب الله وضعية توازي وضعية الاحتلال السوري ضمن مفاهيم السيطرة، ضمن مفاهيم التخريب الاقتصادي للبنان، وخلافا لذلك بعد الانتخابات مباشرة تم إخفاء الكتاب البرتقالي اللي بيتضمن كل هالمواقف. بالتالي خاضوا الانتخابات على هالمواقف، فإذا الغرائزية والمعنوية، خاضوها على خلفية الإصلاح والتغيير، خاضوها على خلفية الشفافية. بداية انتهت الانتخابات، حصدوا جبل لبنان الوسط والشمالي وزحلي على قاعدة البرنامج اللي أطلقوه، فترة وجيزة جدا خرجوا على البرنامج اللي خاضوا لأجله وحصدوا جبل لبنان. وهون بين هلالين للمسيحيين خصوصية خاصة بانتقاء نوابهم وتجربة قائمة من سنة 68 تحديدا.
شو هي الخصوصية؟
وصولا إلى العام 2005 الناخب المسيحي ما تغير بتاتا. الناخب المسيحي إذا عاقب أو إذا عمل عملية ثواب بتكون على قاعدة تصرف وبرنامج المنتخب أو المرشح المنتخب. المزاج المسيحي ما بيتغير بسهولة. هو من ضمن
يعني فتحت دائما مزدوجين تتقلي شو تتوصل شو
توصل لك انه الاقتراع بيتم كان يتم وان شاء الله بيتم بمرحلة 2009 على قاعدة تبصر المسيحيين بوجودهم والمقرون بحضورهم الحر.
مين بيهدد الوجود المسيحي اليوم؟ يعني 14 او 8 اذار العماد ميشيل عون بيقول انه يعني لو ما ورقة التفاهم كان الوضع المسيحيين بخطر. ما هو عم بي يحميهم من خلال ورقة التفاهم يلي تم التوقيع فيها.
المنطق الطليعي للمسيحيين ونضال المسيحيين بال14 قرن المنصرم بهالمنطقة تحديدا الموارنة، واضافة الى كل المسيحيين بهالمنطقة بالذات، يخالف هذه المقولة. ليش انا بدي بين انه حزب الله باكثر من مناسبة انه لولا وثيقة التفاهم بين العماد عون والسيد حسن نصر الله لكانت المناطق المسيحية استبيحت. وهيدا نقاش
وهيدي رد حزب الله فات على بيروت
وهيدي رد
حزب الله فات على الجبل.
هيدا
ليش ما فات على المناطق المسيحية المحاذية؟
هيدا اللي بيأكد صوابية اللي عم بقول لك. خليني بس كفي بالفكرة.
مش دمارة التفاهم هي يلي
بتاتا قطعيا، لانه انا ما بقدر صور انه حزب الله سفاح. انا بالمطلق انا احترم حزب الله، احترم نضاله بما فيه خصوصية حزب الله، وان لا يتطاول على خصوصية الاخرين لا بالوطن ولا من خلال الدستور ولا من خلال تغييب المؤسسات. ليش بدنا نبين انه حزب الله حالي بدأ تسفح المسيحيين؟ وليش بدي بين انا انه المسيحيين نعاج برقاب طريقة بهالشكل؟ رقاب المسيحيين ليس الطريقة بهالشكل. وما بيقبلوا المسيحيين بتاتا، والمسيحيين عندهم نسب وعندهم تراث من المقاومة. أقله إذا بدي أتناول من فترة الاستقلال الأول من 43 لليوم عندهم دروس سياسية، بمعنى كبار سياسيين. بياخد مثل الرئيس كميل شمعون على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، مرورا بالشهيد الرئيس بشير جميل، مرورا بمرحلة المشرفة للعماد عون يلي انا سبق ذكرت المرحلتين بداية. منن بهالقادر ضعفاء المسيحيين فانا امن لهم حماية من خلال نص قائم على 13 او 14 بند. المسيحيين ما بيروحوا بارجلهم باتجاه الزمية. المسيحيين ليسوا زميين بهالشكل اللي نحن متصوره تنعطيهم مني او تنعطيهم حسنة عبر موضوع اسمه وثيقة التفاهم. بالتالي وثيقة التفاهم أشارت إلى موضوعين إذا بدك مواضيع حامية جدا ومؤثرة من خلال وضع الاجتماعي والسياسي إذا بدك. أولا موضوع المغيبين قسرا في إسرائيل، بند أساسي بوثيقة التفاهم، وين أصبح عودة المنفيين إلى إسرائيل قسرا؟ بالتالي وهذا موضوع بده حلقة بكامله. بالتالي موضوع المخطوفين والمغيبين،
عودة هؤلاء المغيبين هي بإيد حزب الله؟
وين صار البحث فيه؟
خلص البحث،
خلص يعني كتبنا حبر على ورق. بالتالي ما هو لو كان يومتها من ناحية العماد عون وفريقه كان في عملية وزن طبيعية ومنهجية وموضوعية للذات، ما كان وقع وثيقة من هالشكل. انا اراهن انهم بيجهلوا حتى مفاعيل وبيجهلوا مضامين ولاية الفقيه يلي حزب الله عمليا هو ممثل ولي الفقيه الايراني بلبنان، وهو بطواعية كاملة.
وبإلهي شو خطورة انه يكون حزب الله والي يتبع ولاية الفقيه بالنسبة للمسيحيين يلي نحن عم نحكي فيها؟
انا ما قلت انه في خطورة داهمة او في خطورة مباشرة، انا قلت انه مش مضطرين المسيحيين يروحوا بذمية مطلقة مشان يثبتوا نظريات استعملها البعض من قادة المسيحيين لتأمين مصالح وليس الا. من المضطرين المسيحيين يحملوا هالوزر يلي حاربوا فترة طويلة، ضحوا فترة طويلة، واجهوا وما زالوا يواجهون حتى الان.
طيب وصلنا لورقة التفاهم والاتفاق بين العماد ميشيل عون وحزب الله، وتشكلت المعارضة من العماد ميشيل عون أركانة يعني،
نعم،
حزب الله والرئيس نبيه بري. نعم. كيف ستكون تداعيات هذه التحالفات بين عماد ميشيل عون والسيد حسن نصر الله على الواقع المسيحي؟ كيف سيترجم المسيحيون هذا القبول أو هذا الرفض في صناديق الاقتراع برأيك؟
أنا لا أفترض بهالمجال، أنا لا أفترض، أنا بترك للناخب المسيحي أن يتعظ، أن يرجع إلى واقعه ما بين انتخابات 2005 والانتخابات المزمع قياما إن شاء الله بال 2009. أنا بتركها لتبصر الناخب المسيحي، لإرادته، لفكره الكياني والقيمي. أنا ما بقدر من هلا أفترض واستنتج أرقام واستنتج مزاجات. وبالتالي الشق الثاني من سؤالك، انا تناولت الشق الاول بضم في الشق الثاني، هو موضوع التحالفات بثماني اذار وبين ثماني اذار. فينا نخوض بهالموضوع؟
خليني بس عندي كم نقطه بعد عن ورقه التفاهم، برجع افوت على التحالفات الانتخابيه.
تفضل.
خليني اطرح هذا السؤال، يعني برايك هل ورقه التفاهم بعد سارية المفعول، بعد كل الممارسات يلي صارت، بعد صار لها ثلاث سنين،
انا بطرح السؤال على اللبنانيين وبطرحه على الضمير السياسي للبنانيين. من ورقة التفاهم الى اخر موقف صدر عن الحالة العونية من حوالي اسبوعين بسبب احداث بعلبك، مرق حوالي 15 حدث على الاقل من احداث معبرة. اولا
تتناقض مع ورقة التفاهم،
تتناقض كليا مع مفهوم الشراكة بالوطن، مع مفهوم ورقة التفاهم، مع مفهوم الحرية.
اعطيني ابرز
الحرية بعد. اولا حرب تموز.
طيب غيره.
ثانيا احتلال وسط بيروت.
طيب ليه اعتبرنا انه حرب تموز انه هي تخرق؟
كيف يكون لفريق لبناني خارج من طاولة المفاوضات وما يزال على طاولة المفاوضات وقد اعطى وعود بعدم التفرد حربا او سلما ان يعلن حرب بهالحجم هاي؟
طيب.
او ان يشن عملية خاطف تكون نتيجتها حرب بهالحجم، بي وعلى لسان السيد حسن نصر الله بعد 24 ساعة بيقول لو كنت بعلم انه حجم الرد الاسرائيلي رح بيكون بهالحجم ما كنا اعلنا. طيب عملية خاطف.
المثال الثاني،
المثال الثاني احتلال وسط بيروت ومشاركة الحالة العونية باحتلال وسط بيروت. يعني انا هوني ما بدي اقلل من قيمة حدا ولا بدي اعلي من قيمة حدا، مشاركة الحالة العونية بوسط بيروت لم تكن الا ظهير واضح لحزب الله عبر المنطقة المسيحية، لانه حزب الله يأخذ القرار، ينفذ القرار ويسحب القرار، وعلى كل مكونات 8 اذار ان تنفذ ما يقرر حزب الله.
يعني ما في موازين قوى بين التيارين؟
في موازين قوى اصطناعية يؤمنها حزب الله ومن وراء سوريا تحديدا لابقاء كل هالمكونات ضمن هالمنظومة، واعطاء نوع من تطمينات حول وجوده وحول حضوره السياسي. اما الكلمة الفاصل هي لحزب الله.
طب ما هي الدوافع التي شجعت العماد ميشيل عون الى اجراء الخطوة باتجاه حزب الله، ويعني واتهامه بكلمة حضرتك عم تتفضل فيه؟
انا بطرح الموضوع من ناحية تانية. هل كان العماد عون فعلا على بينة واضحة من نتائج هالتقرب هيدا، رغم انه انشرحوا كتير عن هالتقرب وعن هالتقارب، هل كان فعلا على بينة من نتائج؟ وانا كمان بطرح سؤال على السؤال، هل فعلا هالتفاهم امن النتائج اللي كان بيتمناها العماد عون وحالته العونية؟ خليني كفي بالتسلسل اللي كنا ابتدأنا فيه من انتخابات 2005 حتى اخر حادث، ربما بيكون في اجابة واضحة.
يعني بعد عندي يلا بنحكي عن هذا الموضوع بعد
احتلال وسط بعد
شرف
احتلال وسط بيروت، تغييب مؤسسة مجلس الوزراء، الاستقالة من مجلس الوزراء مزاجيا بسبب مواضيع كانوا وافقوا عليها سلفا، بالتالي احتلال بيروت بسبعة ايار، الهجوم على الجبل، اغتيال الضابط الطيار بسجد، وهون تجدر الاشارة عن موقف العماد عون والحالة العونية. كنا بالماضي بقيادة التيار الوطني الحر، اي اشارة تمس المفهوم الكياني والسيادة للبنان نشير له بعد ربع ساعة ببيان واضح وشجاع. اصبحت الحالة العونية اليوم بدل ما الدين القاتل اصبحت عم بالدين القتيل، ومن وراء ارسال القتيل بامر عمليات الى سجود؟ هل هنالك براهين دامغة اكثر من هذا البرهان؟ برجع امبارح باخر حادث حصل بمنطقة تنين الفوقة، اعضاء من عشيرة آل جعفر بيغتالوا اربع عسكريين، كل ردود الفعل بلبنان كانت واضحة الا رد فعل الحالة العونية والعماد عون انه هذه حالة ثأرية. هل تحول الجيش بنظر العماد عون الى عشيرة تواجه عشيرة؟ كما نحكي عن تقليل من قيمة الشهادة والاستشهاد، هل يعقل ان يصدر عن الحالة العونية تصريح بيقول انه الشهيد جبران التويني استشهد لاسباب امنية؟ الشهيد جبران التويني استشهد لاسباب سياسية صارخة، مهما حاولت الحالة العونية تجاهلها.
طيب هي واضحة. طيب خليني اتوقف عند هذه النقطة لو سمحت، بدي انتقل لسؤال اخر. يعني كيف تنظر الى الزيارة التي قام بها العماد ميشيل عون الى سوريا، وما هي الرسالة التي وجهها كل من الرئيس بشار الاسد والعماد ميشيل عون، وهل يستطيع العماد ميشيل عون يعني اطلاق السجون، اطلاق المعتقلين في السجون السورية لقبيل الانتخابات مثلا؟
لعله بمقاربة تاريخية للموضوع بكون اجبتك على السؤال. بمرحلة ما بين 1990
بدي فوت على محور الانتخابات بعد هذا السؤال. نعم. لو سمحت،
لعله بين العام 1990 والعام 2005 وحالة الهيمنة السورية المباشرة على القرار اللبناني من خلال عقدين من تولية رئيسين للجمهورية، تولية مباشرة وتمديد، حتى يلي داروا بفلك هالمرحلة هاي من رؤساء جمهوريات ومسؤولين ضمن الفلك السوري ما كانوا بيملكوا الشجاعة الأدبية حتى انه يقوموا بزيارات اخذت شكل الزيارة يلي قام فيها العماد عون والحالة العائلية للعماد عون بحركة طائرات.
طيب ليه؟ شو هي الرسالة؟ اسمح لي شو بدنا بالشكل؟ خلينا نفوت بالرسالة.
اسمح لي اكمل لانه الشكل معبر عن الرسالة. بحركة طائرات بين بيروت والشام، انا بطرح سؤال، هل كان الرئيس كميل شمعون مثلا او العميد ريمو ادي سابقا من دروس المسيحيين ومن كبار اللبنانيين، هل كانوا ان يتدغدغوا بطلب زيارة من الرئيس حافظ الاسد بهالشكل هذا؟ طبعا ما كانت بتنقصهم الشجاعة، كان عندهم الخجل الوطني، كان عندهم الخجل الشخصي، كان عندهم احترام للشريحة اللي بيمثلوها. اما وقد فقد هذا الخجل وفقد هذا الاحترام، اصبح العماد عون وحالته بيذهبوا الى الشام بالطائرات بضيافة استثنائية بوقت يلي كنا نروح على الشام مع كل الذين اعتقلوا بالمرحلة السابقة من ابطال التيار الوطني الحر ومن كل الوطنيين، كنا نروح بسيارات المزود تحت الركل وتحت الرفس. ما اجت ببال العماد عون هالوضعية هاي؟ ما في ذاكرة لهالوضعية هاي؟ هايدي واحد.
بالتالي بس عماد ميشيل عون بيقول انه السوريين ظهروا
بالتالي انا ضحية.
وبعد ان ملف السجون، ملف المعتقلين في السجون السورية هو بملف بجوارير الدولة اللبنانية.
برجع له اذا بتريد، هل الضحية ضحية النظام السوري بلبنان بتوقف بالشام وبتطلب من الضحية تعتذر من الجاني والقاتل؟ هل ضمن المنطق التاريخي والضميري نظير لما اقول او لما طلب؟ انا اطرح السؤال.
طيب خلينا نتوقف عند هذا السؤال، بدي فوت بالمحور الانتخابي، بطل عندي وقت يمكن بعد عندي شي سبع دقائق.
تفضل.
انطلاقا من هون، حضرتك من المتن قريل الخريطة التحالفية بالمتن، كيف تصف التحالف العوني مع الحزب القومي علما انه هيدا التحالف ما كان موجود بال 2005 باختصار لو سمحت؟
التحالف القائم بالمتن بين قوتين الحزب السوري القومي الاجتماعي وبين الحالة العونية لا ينفصل بذاته عن كل التحالفات القائمة او المزمع قيامة بين كل مكونات 8 أدار. انا ما بقدر يكون عندي بلا دي جور بطلب يلي بقدر بطلبه بالمتن وبغفل عن يلي ما بدي اغفل عنه بعلاي او ببعبدة. مسألة مترابطة بدخل بصلب الموضوع. انا ما بقدر بمنطقة بعبدة اني اقول بدي عين 3 موارنة من خاصية الحالة العونية وما بدي اقبل انه يكون الي شريك او شريكين شيعيين من خاصية حالة حزب الله وحركة امل. ما بقدر انا احط هالافتراض. انا اتكلم وكأني امثل الحالة العونية لا سمح الله. انا ما بقدر اقول هالافتراض لاني انا مربوط بتفاهم واضح. بمعنى اللي منقبله ببعبدة بدنا نقبله بجزين وبدنا نقبله بالمتن. وبالتالي اخطر ما في الموضوع بعملية التحالف بين القوتين انه بالاشرفية الحالة العونية تمنطقت بالمرحوم بشير الجميل وذكرى بشير الجميل تتنسب لنفسها انه هي حركة مقاومة مع ومن خلال بشير الجميل لأحقية الترشح بمنطقة الاشرفية وايجاد العصب بالوقت يلي تحالفت بالمتن الشمالي مع القوة السياسية يلي وبدون خجل عبرت عن نفسها وبشرف كبير باغتيال الرئيس بشير جميل. بمنطقة مرجعيون تنازلت الحالة العونية كمان للحزب السوري القومي الاجتماعي عن موقع يلي بده يمثله احد اعضاء الحزب يلي بفاخر باغتيال بشير جميل. انا بطرح السؤال على الحالة العونية انه هل يعقل ان يكون الشعب اللبناني والمسيحيين تحديدا بلهاء بهالشكل وسخفاء بهالشكل انه يقبلوا بعد شعارات من هالموضوع هيدا؟ انا باكد لك انه عملية التزاكي بغير مكانه وعملية اختصار العقول مثل ما عملوا بالتيار الوطني الحر واختزلوه بالحالة العونية هيدي ولت وادبرت الى غير رجعة. انا باكد لك انه المسيحيين رح بيكونوا على حيويتهم بانتخابات 7 حزيران 2009 لانه شئنا ام ابينا كيف ما برمت البوصلة عم بتصب رحالة بالمنطقة المسيحية لعملية تغييب مفهوم الدولة على مفهوم الدولة.
طيب يعني قبل ما نوصل للانتخابات وبعد ما ظهرت بشكل واضح صورة التحالفات يلي عم بيقوم فيها العماد ميشيل عون وايضا صورة كل لائحة شكلها العماد ميشيل عون، لكن لوحظ ابعاد بعض الشخصيات التي كانت موجودة على الساحة السياسية من خلال الحالة العونية بين مزوجين، هذا انت ذكرت هذا الشيء، يعني التيار الوطني الحر، كيف تقرأ استبعاد بعض هذه الشخصيات عن تشكيل اللوائح؟
هلا بطبيعة الحال كل قوة منظمة عندها حق التقدير وعندها حق أخذ القرار عبر عملية بسموها سونداج. إذا بدنا نحكي بالبعد النظامي للأمور بيعملوا سونداج على الأرض وبيشوفوا باين 20 او 30 مرشح من بامكانه خدمه او بشعبيته خدمه توجهات هذا الحزب او خلافه. ولكن انا عندي ملاحظه، ابتدات عمليه استبعاد رموز المقاومه اللبنانيه بالتيار الوطني الحر من عام 2005 وجيء يومتها، بحكي عن المتن الشمالي تحديدا، وجيء يومتها بلائحه وبمرشحين بعيدين كل البعد عن حركة المقاومة يلي قادها التيار الوطني الحر. احتفظ للبعض منهم، اذا ما استثنينا البعض منهم، بتاريخه المشرف وتاريخه المجل. اما السويد الاعظم كان متشكل بين بعض النكرات السياسية، جزء منه كان من النكرات السياسية جيء به وسمي على نضال التيار الوطني الحر، والبعض الاخر جيء به من ضمن بازار سياسي. بتأسف انه هالبازار السياسي حط رحاله يومها بمجلس العماد عوف الرابية، ضارب بعرض الحائط كل مقومات المقاومة الشريفة يلي طلع فيها التيار الوطني الحر.
طيب استاذ عبد الله، بعد عندي ثلاثة دقايق بدي اطرح سؤال عن المتن. لائحة 14 اذار النائب ميشيل مر كان المفترض انه تعلن اليوم، ليش تأخرت برأيك؟ شو في؟
انا ما راح ادخل بعملية افتراضية، ولكن الواقع بيقول انه صار اليوم عملية تسريب اعلامي لم يكن بمكانه، وان كان حتى دولة الرئيس المر من حوالي يومين اشار الى امكانية اعلان اللائحة يوم الاحد. انا برأيي كان يومتها بذهن دولة الرئيس المر ان يضع امكانية اعلان اللائحة وليس ضرورة حتمية اعلانها يوم الاحد او يوم الاثنين او يوم الثلاثة. انا برأيي انه اخر رتوش مثل ما بنقول بالفرنجي، اخر بصمات عم تنوضع اليوم وبكرة وامبارح على البيان السياسي للائحة التي تضم قوى 14 اذار والمستقلين بالمتن الشمالي، عم بيوضعوا اخر عبارات على البيان السياسي. طيب، لانه ليس هنالك بيان انتخابي.
خليني اطرح سؤال،
اسمح لي، هذه مهمه. ليس هنالك بيان انتخابي لهذه اللائحه وليس بيان خدماتي، هنالك بيان قائم على القيم السياديه واحترام المؤسسات.
طيب استاذ عبد الله، هل الخريطه الانتخابيه تغيرت من 2005 لل 2009 برايك بشكل عام؟ معنا يمكن دقيقه واحده.
شيء طبيعي، بنطلق، انا برجع بقول لك بنطلق من المناطق المسيحيه لانه هي رح بتكون البصول، هي المؤشر الطبيعي لنتائج الانتخابات. بنطلق من انتخابات 2007 بين حزب الكتائب والحالة العونية، حصل يومها تراجع بمعدل الربح للحالة العونية من معدل 27 ألف صوت.
لكن كميل خوري هو الذي
في العام 2005 عفوا.
طيب،
رغم انه انتصر يومتها، انتصرت الحالة العونية بالارقام التي لم تزيد على 400 صوت، ولكن ما بيمنع بقراءة رقمية وتحليلية انه معدل الربح تراجع من 27 الف صوت للحالة العونية بال 2005 الى 400 صوت بال 2007. وانا بعتبر ممكن اخده هذا ارتكاز معبر للمزاج المسيحي يلي انتبه تماما ويلي اذا بدك انوجع تماما من كل مواقف الحالة العونية طيلة السنتين الاخيرتين.
طيب السيد عبد الله خوري، الناشط السياسي واحد مؤسسي التيار الوطني الحر، شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله. مشاهدينا، انتهى وقت